إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا 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 في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجى للجالس فيه أن يفوز بما أعده الله عز وجل لمن يطلب العلم عموما، وأن يفوز بأجر عمرة تامة، وبأجر حج تام، وبأجر الجهاد في سبيل الله. فاللهم ارزقنا ما نؤمل، وتفضل علينا بما لا نعلم يا رب العالمين. معاشر الفضلاء، درسنا كعهدكم به في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب صغير الحجم غزير العلم، لا يستغني عما فيه مسلم، فيه أصول العلم وأصول العقيدة. وقد تقدم شرح قسم كبير منه، ونواصل شرحه. فيتفضل الإبن نور الدين وفق الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه.
الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وقرين الإيمان بالله في كتاب الله، حيث قرنا في 22 آية، وهو قرين الإيمان بالله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله عز وجل في أحاديث صحيحة كثيرة، وذلك والله أعلم لأمور. لماذا يقرن الله عز وجل بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر؟ لماذا يقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر؟ ذا ذلك يرجع لأمور. الأمر الأول أن ذلك يجمع أركان الإيمان الستة في عبارة مختصرة. فإذا قلنا الإيمان بالله واليوم والإيمان باليوم الآخر اجتمعت الأركان الستة، كيف تجتمع؟ قلنا الإيمان بالله هذا ركن، والإيمان بالملائكة لأنهم ملائكة الله، فمن آمن بالله آمن بملائكته، والإيمان بالرسل لأنهم رسل الله، فمن آمن بالله آمن برسله، والإيمان بالكتب لأنها كتب الله، فمن آمن بالله آمن بكتبه، والإيمان بالقدر لأنه من الله، فمن آمن بالله آمن بقدره. فهذه أركان خمسة. والسادس الإيمان باليوم الآخر. فجمعت الأركان الستة في هذه الجملة مع اختصارها. والأمر الثاني أن ذلك يتضمن الباعث على العمل والجزاء على العمل. والإنسان ليعمل العمل الصالح يحتاج إلى أن يكون هناك باعث يبعثه. ولذلك ويقول العلماء كل عمل لا بد له من نية، ولو كلف الإنسان أن يعمل عملا بلا نية لما استطع. لكن الشأن ما هي النية؟ فلا بد من باعث، والباعث على العمل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بوعد الله. ومن عمل العمل الصالح مؤمنا بالله مؤمنا بوعد الله محتسبا الأجر من الله متبعا لرسول الله صح عمله وقبل عمله وزكى فضل عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان مؤمنا بالله مؤمنا بوعد الله محتسبا الأجر من الله غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان مؤمنا بالله مؤمنا بوعد الله محتسبا الأجر من الله سبحانه وتعالى مخلصا لله غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الباعث على إحسان العمل هو الإيمان بالله، والجزاء على العمل هو في اليوم الآخر. فيجازى الإنسان على عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك يا عبد الله إياك أن تحتقر شيئا من الخير، إن تيسر لك خير فافعله ولو كان قليلا، معك نصف ريال في جيبك تصدق به، لا تحقرن من المعروف شيئا. وكذلك لا تتساهل في الشر ولو كان قليلا. فالجزاء في اليوم الآخر فتضمنها الحد على العمل لله والتذكير بالجزاء على العمل من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن هذا من باب الترغيب والترهيب، وكل مؤمن يدرك هذا من قلبه. فإذا سمعت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فإن هذا يرغبك في إكرام الجار. فإذا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في باب الأوامر فهو ترغيب، وترهيب من الترك. وإذا ذكر في باب النواهي فهو ترهيب من الفعل وترغيب في الترك. والأمر الرابع أن هناك من البشر من يزعمون أنهم يؤمنون بالله وبوجود الله لكنهم ينكرون البعث وينكرون الجزاء. فكان قرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله دليلا على أن من زعم أنه يؤمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر لا ينفعه ذلك الإيمان، بل هو كافر بالله حقيقة. إذ لو كان مؤمنا بالله لآمن بلقاء الله سبحانه وتعالى. ففي هذا بيان ورد، بيان لأنه لا بد للإيمان بالله من الإيمان باليوم الآخر، ورد على أولئك الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله ويصدقون بوجود الله لكن عقولهم لا تصدق البعث بعد الموت والجزاء والجنة والنار. فبهذا رد عليهم، وأن كلامهم كذب وباطل، فلو آمنوا بالله لآمنوا باليوم الآخر. هذه أمور أربعة تظهر في حكمة القرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر معاشر الأخوة يسوق النفس للانطلاق في الخيرات والمسابقة إليها والمسارعة إلى الجنات. فمن آمن بأن هناك يوما آخر وأن هناك جزاء وأن هناك حسابا فإنه سيحرص على أن يكثر من الخير وعلى أن يكون من أهل الجنة بالسعي إليها حتى ينال فضل الله ويؤدي حقوق الخالق ويؤدي حقوق الخلق. وفي نفس الوقت يكون زماما للنفس من الجرأة على المعاصي. النفس تواقة للملذات، محبة للشهوات، فإذا لم يكن عند صاحبها زمام يمسكها عن الانحدار في هذا الطريق فإنه يتبع نفسه هواها. لكن أعظم زمام أن يؤمن بالله واليوم الآخر، فيعلم أن كل ما يفعله سيلاقيه في اليوم الآخر، فيكون لا يغتر بالدنيا ولا يتبع نفسه هواها. ومن آمن باليوم الآخر سيجعل محمدا صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته. فمن كان يرجو لقاء الله، من كان يؤمن باليوم الآخر، لا بد أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوته. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. ومن آمن باليوم الآخر أحسن الاستعداد لما فيه. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وامتلاء القلب بتذكر الآخرة والعمل للآخرة والحرص على تذكير الناس بالآخرة من صفات خواص عباد الله. لا يمتلئ القلب بتذكر الآخرة إلا إذا كان العبد زكيا، إلا إذا كان من خلص عباد الله. لا يذكر الناس بالآخرة على الوجه الصحيح إلا من زكى وكان من الخلص من عباد الله عز وجل. فمن نعم الله الكبرى علينا يا إخوة أن نجلس هذا المجلس لنتذكر اليوم الآخر ونتذكر ما فيه، ويذكر بعضنا بعضا بهذا الأمر العظيم. قال الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ما هي ذكرى الدار. قال العلماء: معنى ذكرى الدار أنهم يتذكرون الآخرة دائما ولا يلهون بالدنيا أبدا. يتذكرون الآخرة دائما ولا يلهون بالدنيا أبدا، ويذكرون الناس بالآخرة. فهذه يا إخوة صفة الخلص من عباد الله عز وجل، وهي من أعظم نعم الله عز وجل. ومن لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر هالك، ومن آمن باليوم الآخر ولم يستعد له ولم يحسن الاستعداد ولم يجتهد في طاعة الله ولم يترك معاصي الله فهو أحمق. كيف يؤمن باليوم الآخر وأنه راجع إلى ربه وأن إلى ربه المصير وأن الله سيحاسبه ولا يستعد لذلك اليوم؟ وأكثرنا والله المستعان حمقى إلا من رحم الله. تلهينا الدنيا وتغرنا الشياطين وتزخرف نفوسنا الأمارة بالسوء لنا فعل المنكرات وترك الخيرات ونطيعها إلا من رحم الله. فما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن ننتبه من الغفلة وأن نوقظ قلوبنا ونلين قلوبنا ونذل لربنا سبحانه وتعالى. واليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه يوم طويل، فالقيامة الكبرى تبدأ بيوم طويل، ثم المصير إلى جنة أو نار. وسمي الآخر لأنه اليوم الأخير وبعده الحياة الدائمة التي لا تنقطع. والشيخ هنا يذكر نموذجا من عقيدة أهل السنة والجماعة في اليوم الآخر ليبين أن منهج أهل السنة في العقيدة واحد، وأن عقيدتهم يأخذ بعضها برقاب بعض لا اختلاف فيها ولا تنافر فيها ولا تضاد فيها ولا حيرة فيها، لأنهم يأخذون عقيدتهم من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالقيامتين، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. والقيامة الصغرى تبدأ من بعد خروج الروح إلى النفخ في الصور، وتسمى أيضا بالحياة البرزخية، والبرزخ يا إخوة هو الفاصل بين أمرين. وهذه الحياة البرزخية في القبور فاصلة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. وأما القيامة الكبرى فتبدأ من النفخ في الصور وما يتبع ذلك، وما يكون في الجنة وما يكون في النار، جعلنا الله ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا من أهل الجنة وأعاذنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. والحيوات يا إخوة ثلاثة: الحياة الدنيا، هذه الدنيا القريبة في زمانها، الدنية في ذاتها لا تساوي عند الله شيئا إلا ما قضي في طاعته سبحانه وتعالى، هذه الحياة التي نعيشها. والثانية الحياة البرزخية التي تكون بعد خروج الروح، وهي حياة في القبور لم نعلم عنها إلا القليل، نؤمن بما علمنا بالنصوص ونسكت عما لم نعلم. والحياة الثالثة الحياة الأخرى، الحياة العظمى، الحياة الباقية يوم القيامة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاء في القرآن وبكل ما صحت به الأحاديث عن سيد ولد عدنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يؤمنون باليوم الآخر تفصيلا على ما ورد في الكتاب والسنة. واليوم الآخر يا إخوة يبدأ بعد خروج الروح، ما الدليل على ذلك؟ لماذا لا يكون اليوم الآخر يوم القيامة الكبرى فقط؟ أقم لنا الدليل على أن اليوم الآخر يبدأ بعد خروج الروح. نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني والأرنبوط رحم الله الجميع. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الموت بأنه انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة، فمن مات أقبل على الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. والله يا إخوة لو عرفنا حقيقة القبور وآمنا بذلك لسالت دموعنا وخشعت قلوبنا. ولذلك الصحابة لما أيقنوا وعلموا كانوا بكائين صادقين. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل ريشته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، أو تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. المؤمن إذا حضرته الوفاة يبشر كما سيأتينا إن شاء الله، تبشره الملائكة. فإذا بشر والروح لا زالت لم تخرج يحب لقاء الله، يخرج من قلبه حب الدنيا ينتهي، يحب لقاء الله. فإذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وسيأتي إن شاء الله عز وجل إذن هذا يدل على أن الإيمان باليوم الآخر يبدأ من القبر، يبدأ من الإيمان بالقبر وما فيه. وسنذكر إن شاء الله أمورا جامعة نافعة في هذا الباب وتجيب عن كثير من الأسئلة، ثم نسرد ما يكون من الموت إلى نهاية الحياة البرزخية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نذكرها حديثا حديثا، وإنما سننظمها ببعضها. إن شاء الله عز وجل، ثم نقرأ كلام الشيخ ونشرحه وندلل عليه. فعندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول، سنبدأ بذكر أمور جامعة نافعة في هذا الباب. الأمر الثاني، سنسرد ما يكون من الموت حتى نهاية الحياة البرزخية. والأمر الثالث، نشرح كلام الشيخ إن شاء الله عز وجل، وبعض هذا سيكون إن شاء الله يوم السبت بعد الفجر. فنبدأ بذكر الأمور الجامعة النافعة. الأمر الأول، منهج أهل السنة والجماعة في الغيبيات، ومنها اليوم الآخر، إثبات ما دل الكتاب أو السنة أو أجمع السلف على إثباته ولو لم نعرف دليلا. فما ثبت بالكتاب يثبتونه، يعني القرآن، وما ثبت بالسنة يثبتونه، وما أجمع عليه السلف يثبتونه ولو لم يعرفوا دليله، كما يأتينا إن شاء الله في لسان الميزان. ونفي ما نفي بالكتاب أو السنة. والإمساك عما زاد على ذلك، شيء ما جاء بالكتاب والسنة نمسك عنه، لا نثبته ولا ننفي. ومن ذلك مثلا مسألة هل يتزاور المقبورون في قبورهم، هذا ما قام به دليل صحيح، فلا نثبته ولا ننفي. ونعتقد أن خيرنا في عدم الخوض فيه. لما؟ لو كان خيرا لنا لأعلمنا الله وعلمنا وبين لنا. هذا المنهج يا إخوة منهج يستقل به الإيمان وترتاح به النفس، لأن هذه أمور غيبية لا مدخل للعقل فيها، فيقف الإنسان مع النصوص، ولا يدخل الأسئلة التي لم ترد في النصوص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الموت مخلوق لله عز وجل، كما قال الله عز وجل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو من مخلوقات الله، وذلك كل العلماء، الموت ليس عدما محضا، ليس عدما محضا، وإنما بعض أهل العلم يقولون الموت عدم، لأن الإنسان بلا روح عدم. كيف؟ يقول الإنسان بلا روح لا فائدة منه، والذي لا فائدة منه عدم. ولذلك يقولون الحياة الدنيا بين عدمين، عدم أول ما يكون الإنسان في الرحم قبل نفخ الروح، وعدم بعد خروج الروح. والمقصود يا إخوة فقط هو هذا، وإلا فالموت مخلوق والإنسان موجود بعد الموت، يدفن وله أحوال في قبره ونذكرها إن شاء الله عز وجل. الأمر الثالث، وهذا مهم جدا، الروح من أمر الله. الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، وتعلقها بجسد الإنسان على أقسام. القسم الأول في رحم الأم، حيث تنفخ الروح في الجنين إذا أتم 120 يوما، وهنا تبدأ حياة في غلمة الرحم، ولا نعلم عنها إلا قليلا. والقسم الثاني عند ولادة الإنسان، حيث تتعلق الروح بالجسد، وتكون الحياة الدنيا، وتكون الحياة للبدن، والروح تابعة له. يعني كبير يا إخوتي، الدنيا الأصل في الحياة البدن، والروح تابعة له، فالألم يقع على البدن وعلى الروح تبعا. الألم في الدنيا يقع أطالة على البدن ويقع على الروح تبعا، وقد يقع أحيانا على النفس وعلى الروح فقط. والتنعم في الدنيا تنعم ناقص، لأنه يكون للبدن والروح تابعة وليست أصلية في الباب. وهذا التعلق على نوعين، يعني التعلق بعد الولادة، تعلق الروح بالجسد بعد الولادة على نوعين. النوع الأول حال اليقظة، كحالنا الآن حال اليقظة، وهذا التعلق أتم وأكمل. والنوع الثاني حال النوم، تعلق حال النوم، وهنا يضعف تعلق الروح بالبدن، وذلك يسمى النوم الموتة الصغرى، يسمى النوم الموتة الصغرى، فتعلق الروح بالبدن يضعف. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الروح أو الأنفس، الروح تسمى النفس، وبعض أهل العلم يفرق بينهما، أن الأنفس حال النوم ثلاثة وليست واحدة. نفس تتعلق بالبدن، تبقى متعلقة بالبدن، وهذه هي التي تقوم بها الحياة، يبقى الإنسان وهو نائم حيا. ونفس يمسكها الله بالنوم، يمسكها الله بالنوم، ونفس تسري وتسرح. وقال العلماء هذه النفس التي تسري وتسرح هي التي تتعلق بها الرؤى وتتعلق بها الأحلام، فإن لقيت أرواحا طيبة ترى رؤيا، وإن لقيت أرواحا خبيثة ترى حلما. والرؤيا من الله والحلم من الشيطان، يتلاعب بالإنسان. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني قضى عليها النوم. هذه النفس التي يتعلق بها النوم، ويرسل الأخرى والثالثة معلومة وهي المتعلقة بالبدن، إذ لو انقطعت من الإنسان لمات. والقسم الثالث تعلق الروح بالجسد في الحياة البرزخية، يعني في القبر، وهنا الأمر عكس الدنيا، تكون الحياة للروح والبدن تابعا، فالألم يقع على الروح أطالة ويقع على البدن تبعا، والله أعلم بخلقه. والتنعم يقع للروح أصالة ويقع للجسد والبدن تبعا لذلك. والقسم الرابع تعلق الروح بالبدن عند البعث، حيث تعاد الأرواح إلى الأجساد لتستقر وتدوم. فعند البعث سيأتينا وسنتكلم عن تعاد أرواح الناس إلى أجسادهم لتستقر وتدوم، فلا انقطاع بعد ذلك، وهناك تكون الحياة الكاملة. ما معنى الحياة الكاملة؟ يعني أنها للروح والبدن معا، فيكون الألم للروح وللبدن معا على حد سواء، ويكون التنعم للروح والبدن معا على حد سواء. فالحياة هنالك كاملة، وهي الحياة الباقية. هذا الأمر الثالث، ليس كذلك؟ الأمر الرابع فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، كائنة بعد الموت. فكل من مات يفتن في قبره فإن لم يقبر فيفتن حيث كان. كل من مات إلا ما استثني فتاتي هذه إن شاء الله سيفتن بعد الموت، سواء دفن أو لم يدفن. فلو أن إنسانا مثلا قال ما دام أن الفتنة في القبر والعذاب في القبر فأنا سأوصي أن أشرق وأن يذر الرماد في الهواء حتى أسلم من فتنة القبر ومن عذاب القبر، نقول ما هكذا تفعل، لأن كل من مات إلا من استثني كما سيأتي يفتن ويختبر سواء دفن أو لم يدفن. فلو أكله حوت سيفتن، لو أكله وافترسه أسد وكان في بطن الأسد سيفتن، وهكذا. وكذلك عذاب القبر، فمن استحق عذاب القبر بعمله وشاء الله أن يعذبه في قبره سيعذب دفن أو لم يدفن. وكذلك نعيم القبر، فمن تفضل الله عليه بأن يكون منعما في قبره سينعم دفن أو لم يدفن. وإنما أضيفت إلى القبر لأن هذا هو الغالب. الغالب أن الإنسان إذا مات يدفن، هذا الغالب، يدخل في قبره، فأضيفت إليه، لا أن ذلك قيد، وإنما لأن هذا هو الغالب. الأمر الخامس، وهذا طويل لكنه مفيد، وكل ما نذكره في هذا يفيد جدا في هذا الباب. الناس في فتنة القبر أقسام. القسم الأول من ينتسبون إلى أمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصادق منهم والمنافق، المهم أنهم ينتسبون إلى أمة الإجابة، إلى من أظهر الإجابة، سواء كان صادقا المؤمن الصادق أو كان منافقا. وهؤلاء يفتنون في قبورهم، يفتنون لتمييز الصادق الذي يطابق قلبه قوله، والمنافق الذي كان يقول الإيمان ويبطل الكفر والعياذ بالله. هؤلاء اتفق أهل السنة والجماعة على أنهم يفتنون في قبورهم. والقسم الثاني الكفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء طبعا الكفار يهوى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أمة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس جميعا، فمن أظهر الإيمان فهو من أمة الإجابة وأيضا من أمة الدعوة، ومن لم يؤمن فإنه من أمة الدعوة، من أمة الدعوة. هؤلاء هل يفتنون في قبورهم؟ قد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض العلماء لا يفتنون. لما؟ قالوا لأن ظاهر الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله أن الفتنة لمن كان يقول في الدنيا إن محمد رسول الله. ظاهر الأحاديث أن الفتنة في القبر تكون لمن كان يقول في الدنيا إن محمدا رسول الله، وهؤلاء لا يقولون ذلك، ولأن كفر هؤلاء ظاهر فلا يحتاجون إلى اختبار. وقال جماعة إنهم يفتنون في قبورهم. لما؟ قالوا لأنهم مأمورون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إجماعا، ما في أحد من البشر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مأمورا بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع. ومكلفون بالفروع على الراجح، ومكلفون بالفروع على الراجح، وما دام ذلك كذلك فإنهم يفتنون. وسأذكر الراجح عندي بعد أن أذكر القسم الثالث. القسم الثالث الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أيضا اختلف فيهم العلماء هل يفتنون في قبورهم أو لا يفتنون، فقال جماعة من أهل العلم إنهم لا يفتنون لما قدمناه في القسم الثاني، القسم الثاني يعني لا رد. وقال جماعة من العلم من أهل العلم إنهم يفتنون. والراجح في الفريقين الكفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد منكم يقول لماذا تقسمهم، لماذا لا تقول الكفار وخلاص؟ نقول لأن هناك فرقا، ولذلك الخلاف في الثاني أقوى من الخلاف في الأول، لأن الكفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كلفوا بذلك. لكن الراجح في الفريقين عندي والله أعلم أنهم يفتنون. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال العلماء هذه الآية في فتنة القبر، والآية عامة، يثبت الله أهل الإيمان ويضل الظالمين، والظالمون هم الكفار، فيدل ذلك على أنهم يفتنون. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر، إلى قوله صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول هاهم هاهم لا أدري، فيقولان ما دينك، فيقول هاهم هاهم لا أدري، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هاهم هاهم لا أدري. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني والأرناؤوط. انتبهوا يا أخوة، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وأما الكافر، ثم ذكر أنه تعاد روحه إلى جسده في قبره فيسأل. ثم انظر السؤال الأخير يا إخوة، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذا يشمل السؤال عن جميع الأنبياء. ما كان خاصا هنا بالسؤال عن محمد صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الكفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أذكر القسم الرابع وأقف لأن أقلنا كلكم اليوم السبت إن شاء الله عز وجل. الرابع المؤمنون بنبيهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ذكرنا الكفار تأين منهم. طيب الذين آمنوا بالأنبياء، الذين آمنوا بنوح عليه السلام، الذين آمنوا بموسى عليه السلام وكانوا على دين صحيح قبل تحريف التوراة، الذين آمنوا بعيسى عليه السلام وكانوا على دين صحيح قبل تحريف الإنجيل، هؤلاء أيضا قد اختلف فيهم العلماء هل يفتنون في قبورهم أو لا. فقال جماعة من أهل العلم لا يفتنون لأن ظواهر الأحاديث أن ذلك خاص بمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة من أهل العلم إنهم يفتنون، وهذا الراجح لعموم الآية التي تلوناها قبل قليل، فإنها شاملة لجميع المؤمنين، ولعموم الأحاديث التي فيها إن العبد المؤمن، وهذا يشمل جميع المؤمنين. نقف هنا بالنسبة للدرس ونكمل إن شاء الله يوم السبت. نحن بقي معنا الخامس غير المكلفين، الصبيان والمجانين، هل يفتنون في قبورهم؟ السادس الأنبياء عليهم السلام، هل يفتنون في قبورهم؟ السابع من يستثنى من فتنة القبر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه نبسطها في درس فجر السبت إن شاء الله، ونكمل الكلام العظيم في هذه المسألة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يدخل العلم قلبه ويزكيه وينفعه.
أمين.
نعوذ بالله من علم لا ينفع.
أمين.
نعوذ بالله من علم لا ينفع.
أمين.
نعوذ بالله من علم لا ينفع. نعوذ بالله من قلب لا يخشى.
أمين.
نعوذ بالله من قلب لا يخشى.
أمين.
نعوذ بالله من قلب لا يخشى. اللهم اجعل العلم نورا لنا وزيادة لنا في كل خير.
أمين.
اللهم اجعله حجة لنا.
أمين.
ولا تجعله حجة علينا.
أمين.
يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل من الصائمين والصائمات، وأن تتقبل من القائمين والقائمات، من المسلمين والمسلمات عامة، ومن هؤلاء الحضور خاصة. اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منه، اللهم ضاعف ثوابه، اللهم ضاعف ثوابه، اللهم ضاعف ثوابه، اللهم اجعلهم كما يفرحون عند فطرهم يفرحون عند لقائك بصومهم، اللهم اجعلهم كما يفرحون في الدنيا بفطرهم يفرحون عند لقائك بصومهم، اللهم اجعلهم كما يفرحون في الدنيا بفطرهم يفرحون عند لقائك بصومهم. اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك ممن أن نكون ممن صام فكان حظهم من صيامه الجوع والعطش، ونعوذ بك يا ربنا أن نكون ممن قام فكان حظهم من قيامه التعب والسهر. اللهم زدنا خيرا وبارك لنا، والله أعلم.
موجود العصر. العصر
نجعل الإجابة على الأسئلة يوم السبت إن شاء الله، لعل بعض الأجوبة تلد في أثناء الكلام. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم مرحبا 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 في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجى للجالس فيه أن يفوز بما أعده الله عز وجل لمن يطلب العلم عموما وأن يفوز بأجر عمرة تامة وبأجر حج تام وبأجر الجهاد في سبيل الله فاللهم ارزقنا ما نؤمل وتفضل علينا بما لا نعلم يا رب العالمين معاشر الفضلاء درسنا كعهدكم به في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل هذا الكتاب صغير الحجم غزير العلم لا يستغني عما فيه مسلم فيه أصول العلم وأصول العقيدة وقد تقدم شرح قسم كبير منه ونواصل شرحه فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه
نعم الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وقرين الإيمان بالله في كتاب الله حيث قرنا في 22 آية وهو قرين الإيمان بالله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله عز وجل في أحاديث صحيحة كثيرة وذلك والله أعلم لأمور لماذا يقرن الله عز وجل بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر لماذا يقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر ذلك يرجع لأمور الأمر الأول أن ذلك يجمع أركان الإيمان الستة في عبارة مختصرة فإذا قلنا الإيمان بالله واليوم والإيمان باليوم الآخر اجتمعت الأركان الستة كيف تجتمع؟ قلنا الإيمان بالله هذا ركن والإيمان بالملائكة لأنهم ملائكة الله فمن آمن بالله آمن بملائكته، والإيمان بالرسل لأنهم رسل الله، فمن آمن بالله آمن برسله، والإيمان بالكتب لأنها كتب الله، فمن آمن بالله آمن بكتبه، والإيمان بالقدر لأنه من الله، فمن آمن بالله آمن بقدره. فهذه أركان خمسة. والسادس الإيمان باليوم الآخر. فجمعت الأركان الستة في هذه الجملة مع اختصارها. والأمر الثاني أن ذلك يتضمن الباعث على العمل والجزاء على العمل. والإنسان ليعمل العمل الصالح يحتاج إلى أن يكون هناك باعث يبعثه. ولذلك ويقول العلماء كل عمل لا بد له من نية. ولو كلف الإنسان أن يعمل عملا بلا نية لما استطاع. لكن الشأن ما هي النية؟ فلا بد من باعث، والباعث على العمل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بوعد الله. ومن عمل العمل الصالح مؤمنا بالله، مؤمنا بوعد الله، محتسبا الأجر من الله، متبعا لرسول الله، صح عمله وقبل عمله وزكى فضل عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان مؤمنا بالله، مؤمنا بوعد الله، محتسبا الأجر من الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان مؤمنا بالله، مؤمنا بوعد الله، محتسبا الأجر من الله سبحانه وتعالى، مخلصا لله، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الباعث على إحسان العمل هو الإيمان بالله، والجزاء على العمل هو في اليوم الآخر. فيجازى الإنسان على عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك يا عبد الله إياك أن تحتقر شيئا من الخير، إن تيسر لك خير فافعله ولو كان قليلا. معك نصف ريال في جيبك تصدق به، لا تحقرن من المعروف شيئا. وكذلك لا تتساهل في الشر ولو كان قليلا. فالجزاء في اليوم الآخر فتضمن هذا الحد على العمل لله، والتذكير بالجزاء على العمل من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن هذا من باب الترغيب والترهيب، وكل مؤمن يدرك هذا من قلبه. فإذا سمعت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فإن هذا يرغبك في إكرام الجار. فإذا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في باب الأوامر فهو ترغيب وترهيب من الترك، وإذا ذكر في باب النواهي فهو ترهيب من الفعل وترغيب في الترك. والأمر الرابع أن هناك من البشر من يزعمون أنهم يؤمنون بالله وبوجود الله لكنهم ينكرون البعث وينكرون الجزاء، فكان قرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله دليلا على أن من زعم أنه يؤمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر لا ينفعه ذلك الإيمان، بل هو كافر بالله حقيقة، إذ لو كان مؤمنا بالله لآمن بلقاء الله سبحانه وتعالى. ففي هذا بيان ورد، بيان لأنه لا بد للإيمان بالله من الإيمان باليوم الآخر، ورد على أولئك الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله ويصدقون بوجود الله لكن عقولهم لا تصدق البعث بعد الموت والجزاء والجنة والنار، فبهذا رد عليهم، وأن كلامهم كذب وباطل، فلو آمنوا بالله لآمنوا باليوم الآخر. هذه أمور أربعة تظهر في حكمة القرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر معاشر الأخوة يسوق النفس للانطلاق في الخيرات والمسابقة إليها والمسارعة إلى الجنات، فمن آمن بأن هناك يوما آخر وأن هناك جزاء وأن هناك حسابا فإنه سيحرص على أن يكثر من الخير وعلى أن يكون من أهل الجنة بالسعي إليها حتى ينال فضل الله ويؤدي حقوق الخالق ويؤدي حقوق الخلق، وفي نفس الوقت يكون زماما للنفس من الجرأة على المعاصي. النفس تواقة للملذات، محبة للشهوات، فإذا لم يكن عند صاحبها زمام يمسكها عن الانحدار في هذا الطريق فإنه يتبع نفسه هواها. لكن أعظم زمام أن يؤمن بالله واليوم الآخر، فيعلم أن كل ما يفعله سيلاقيه في اليوم الآخر، فيكون لا يغتر بالدنيا ولا يتبع نفسه هواها. ومن آمن باليوم الآخر سيجعل محمدا صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته، فمن كان يرجو لقاء الله، من كان يؤمن باليوم الآخر لا بد أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوته. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. ومن آمن باليوم الآخر أحسن الاستعداد لما فيه. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وامتلاء القلب بتذكر الآخرة والعمل للآخرة والحرص على تذكير الناس بالآخرة من صفات خواص عباد الله. لا يمتلئ القلب بتذكر الآخرة إلا إذا كان العبد زكيا، إلا إذا كان من خلص عباد الله. لا يذكر الناس بالآخرة على الوجه الصحيح إلا من زكى وكان من الخلص من عباد الله عز وجل. فمن نعم الله الكبرى علينا يا إخوة أن نجلس هذا المجلس لنتذكر اليوم الآخر ونتذكر ما فيه، ويذكر بعضنا بعضا بهذا الأمر العظيم. قال الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ما هي ذكرى الدار. قال العلماء: معنى ذكرى الدار أنهم يتذكرون الآخرة دائما ولا يلهون بالدنيا أبدا. يتذكرون الآخرة دائما ولا يلهون بالدنيا أبدا، ويذكرون الناس بالآخرة. فهذه يا إخوة صفة الخلص من عباد الله عز وجل، وهي من أعظم نعم الله عز وجل. ومن لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر هالك، ومن آمن باليوم الآخر ولم يستعد له ولم يحسن الاستعداد ولم يجتهد في طاعة الله ولم يترك معاصي الله فهو أحمق. كيف يؤمن باليوم الآخر وأنه راجع إلى ربه وأن إلى ربه المصير وأن الله سيحاسبه ولا يستعد لذلك اليوم؟ وأكثرنا والله المستعان حمقى إلا من رحم الله. تلهينا الدنيا وتغرنا الشياطين وتزخرف نفوسنا الأمارة بالسوء لنا فعل المنكرات وترك الخيرات ونطيعها إلا من رحم الله. فما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن ننتبه من الغفلة وأن نوقظ قلوبنا ونلين قلوبنا ونذل لربنا سبحانه وتعالى. واليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه يوم طويل، فالقيامة الكبرى تبدأ بيوم طويل ثم المصير إلى جنة أو نار. وسمي الآخر لأنه اليوم الأخير وبعده الحياة الدائمة. التي لا تنقطع. والشيخ هنا يذكر نموذجا من عقيدة أهل السنة والجماعة في اليوم الآخر ليبين أن منهج أهل السنة في العقيدة واحد، وأن عقيدتهم يأخذ بعضها برقاب بعض لا اختلاف فيها ولا تنافر فيها ولا تضاد فيها ولا حيرة فيها، لأنهم يأخذون عقيدتهم من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالقيامتين، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. والقيامة الصغرى تبدأ من بعد خروج الروح إلى النفخ في الصور، وتسمى أيضا بالحياة البرزخية، والبرزخ يا إخوة هو الفاصل بين أمرين، وهذه الحياة البرزخية في القبور فاصلة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. وأما القيامة الكبرى فتبدأ من النفخ في الصور وما يتبع ذلك، وما يكون في الجنة وما يكون في النار، جعلنا الله ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا من أهل الجنة وأعاذنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. والحيوات يا إخوة ثلاثة: الحياة الدنيا، هذه الدنيا القريبة في زمانها، الدنية في ذاتها لا تساوي عند الله شيئا إلا ما قضي في طاعته سبحانه وتعالى، هذه الحياة التي نعيشها. والثانية الحياة البرزخية التي تكون بعد خروج الروح، وهي حياة في القبور لم نعلم عنها إلا القليل، نؤمن بما علمنا بالنصوص ونسكت عما لم نعلم. والحياة الثالثة الحياة الأخرى، الحياة العظمى، الحياة الباقية يوم القيامة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاء في القرآن وبكل ما صحت به الأحاديث عن سيد ولد عدنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يؤمنون باليوم الآخر تفصيلا على ما ورد في الكتاب والسنة. واليوم الآخر يا إخوة يبدأ بعد خروج الروح، ما الدليل على ذلك؟ لماذا لا يكون اليوم الآخر يوم القيامة الكبرى فقط؟ أقم لنا الدليل على أن اليوم الآخر يبدأ بعد خروج الروح. نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني والأرنبوط رحم الله الجميع. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الموت بأنه انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة، فمن مات أقبل على الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. والله يا إخوة، لو عرفنا حقيقة القبور وآمنا بذلك لسالت دموعنا وخشعت قلوبنا. ولذلك الصحابة لما أيقنوا وعلموا كانوا بكائين صادقين. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل ريشته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، أو تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. المؤمن إذا حضرته الوفاة يبشر كما سيأتينا إن شاء الله، تبشره الملائكة. فإذا بشر والروح لا زالت لم تخرج، يحب لقاء الله، يخرج من قلبه حب الدنيا ينتهي، يحب لقاء الله. فإذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وسيأتي إن شاء الله عز وجل إذن هذا يدل على أن الإيمان باليوم الآخر يبدأ من القبر، يبدأ من الإيمان بالقبر وما فيه. وسنذكر إن شاء الله أمورا جامعة نافعة في هذا الباب، وتجيب عن كثير من الأسئلة، ثم نسرد ما يكون من الموت إلى نهاية الحياة البرزخية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن نذكرها حديثا حديثا، وإنما سننظمها ببعضها إن شاء الله عز وجل. ثم نقرأ كلام الشيخ ونشرحه وندلل عليه. فعندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول، سنبدأ بذكر أمور جامعة نافعة في هذا الباب. الأمر الثاني، سنسرد ما يكون من الموت حتى نهاية الحياة البرزخية. والأمر الثالث، نشرح كلام الشيخ إن شاء الله عز وجل، وبعد هذا سيكون إن شاء الله يوم السبت بعد الفجر. فنبدأ بذكر الأمور الجامعة النافعة. الأمر الأول منهج أهل السنة والجماعة في الغيبيات، ومنها اليوم الآخر إثبات ما دل الكتاب أو السنة أو أجمع السلف على إثباته ولو لم نعرف دليلا. فما ثبت بالكتاب يثبتونه، يعني القرآن، وما ثبت بالسنة يثبتونه، وما أجمع عليه السلف يثبتونه ولو لم يعرفوا دليله، كما يأتينا إن شاء الله في لسان الميزان. ونفي ما نفي بالكتاب أو السنة. والإمساك عما زاد على ذلك، شيء ما جاء بالكتاب والسنة نمسك عنه، لا نثبته ولا ننفي. ومن ذلك مثلا مسألة هل يتزاور المقبورون في قبورهم، هذا ما قام به دليل صحيح، فلا نثبته ولا ننفي. ونعتقد أن خيرنا في عدم الخوض فيه. لما؟ لو كان خيرا لنا لأعلمنا الله وعلمنا وبين لنا. هذا المنهج يا إخوة منهج يستقل به الإيمان وترتاح به النفس، لأن هذه أمور غيبية لا مدخل للعقل فيها، فيقف الإنسان مع النصوص ولا يدخل الأسئلة التي لم ترد في النصوص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الموت مخلوق لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو من مخلوقات الله، وذلك كل العلماء الموت ليس عدما محضا، ليس عدما محضا، وإنما بعض أهل العلم يقولون الموت عدم، لأن الإنسان بلا روح عدم. كيف؟ يقول الإنسان بلا روح لا فائدة منه، والذي لا فائدة منه عدم. ولذلك يقولون الحياة الدنيا بين عدمين، عدم أول ما يكون الإنسان في الرحم قبل نفخ الروح، وعدم بعد خروج الروح. والمقصود يا إخوة فقط هو هذا، وإلا فالموت مخلوق والإنسان موجود بعد الموت، يدفن وله أحوال في قبره ونذكرها إن شاء الله عز وجل. الأمر الثالث وهذا مهم جدا، الروح من أمر الله، الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، وتعلقها بجسد الإنسان على أقسام. القسم الأول في رحم الأم، حيث تنفخ الروح في الجنين إذا أتم 120 يوما، وهنا تبدأ حياة في ظلمة الرحم ولا نعلم عنها إلا قليلا. والقسم الثاني عند ولادة الإنسان، حيث تتعلق الروح بالجسد وتكون الحياة الدنيا وتكون الحياة للبدن، والروح تابعة له. يعني كبيرة يا إخوة، الدنيا الأصل في الحياة البدن، والروح تابعة له، فالألم يقع على البدن وعلى الروح تبعا. الألم في الدنيا يقع أطالة على البدن ويقع على الروح تبعا، وقد يقع أحيانا على النفس وعلى الروح فقط. والتنعم في الدنيا تنعم ناقص، لأنه يكون للبدن والروح تابعة وليست أصلية في الباب. وهذا التعلق على نوعين، يعني التعلق بعد الولادة، تعلق الروح بالجسد بعد الولادة على نوعين. النوع الأول حال اليقظة، كحالنا الآن حال اليقظة، وهذا التعلق أتم وأكمل. والنوع الثاني حال النوم، تعلق حال النوم، وهنا يضعف تعلق الروح بالبدن، وذلك يسمى النوم الموتة الصغرى، يسمى النوم الموتة الصغرى، فتعلق الروح بالبدن يضعف. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الروح أو الأنفس، الروح تسمى النفس، وبعض أهل العلم يفرق بينهما، أن الأنفس حال النوم ثلاثة وليست واحدة: نفس تتعلق بالبدن، تبقى متعلقة بالبدن، وهذه هي التي تقوم بها الحياة، يبقى الإنسان وهو نائم حيا. ونفس يمسكها الله بالنوم، يمسكها الله بالنوم، ونفس تسري وتسرح، وقال العلماء هذه النفس التي تسري وتسرح هي التي تتعلق بها الرؤى وتتعلق بها الأحلام، فإن لقيت أرواحا طيبة ترى رؤيا، وإن لقيت أرواحا خبيثة ترى حلما. والرؤيا من الله والحلم من الشيطان، يتلاعب بالإنسان. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني قضى عليها النوم، هذه النفس التي يتعلق بها النوم، ويرسل الأخرى، والثالثة معلومة وهي المتعلقة بالبدن، إذ لو انقطعت من الإنسان لمات. والقسم الثالث تعلق الروح بالجسد في الحياة البرزخية، يعني في القبر، وهنا الأمر عكس الدنيا، تكون الحياة للروح والبدن تابعا، فالألم يقع على الروح أطالة ويقع على البدن تبعا، والله أعلم بخلقه. والتنعم يقع للروح أصالة ويقع للجسد والبدن تبعا لذلك. والقسم الرابع تعلق الروح بالبدن عند البعث، حيث تعاد الأرواح إلى الأجساد لتستقر وتدوم. فعند البعث سيأتينا وسنتكلم عن تعاد أرواح الناس إلى أجسادهم لتستقر وتدوم، فلا انقطاع بعد ذلك، وهناك تكون الحياة الكاملة. ما معنى الحياة الكاملة؟ يعني أنها للروح والبدن معا، فيكون الألم للروح وللبدن معا على حد سواء، ويكون التنعم للروح والبدن معا على حد سواء. فالحياة هنالك كاملة، وهي الحياة الباقية. هذا الأمر الثالث، ليس كذلك؟ الأمر الرابع فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، كائنة بعد الموت. فكل من مات يفتن في قبره فإن لم يقبر فيفتن حيث كان. كل من مات إلا ما استدري سباك هذه إن شاء الله سيفتن بعد الموت، سواء دفن أو لم يدفن. فلو أن إنسانا مثلا قال ما دام أن الفتنة في القبر والعذاب في القبر فأنا سأوصي أن أشرق وأن يذر الرماد في الهواء حتى أسلم من فتنة القبر ومن عذاب القبر، نقول ما هكذا تفعل، لأن كل من مات إلا من استدرك كما سيأتي يفتن ويختبر سواء دفن أو لم يدفن. فلو أكله حوت سيفتن، لو أكله وافترسه أسد وكان في بطن الأسد سيفتن، وهكذا. وكذلك عذاب القبر، فمن استحق عذاب القبر بعمله وشاء الله أن يعذبه في قبره سيعذب دفن أو لم يدفن. وكذلك نعيم القبر، فمن تفضل الله عليه بأن يكون منعما في قبره سينعم دفن أو لم يدفن. وإنما أضيفت إلى القبر لأن هذا هو الغالب، الغالب أن الإنسان إذا مات يدفن، هذا الغالب يدخل في قبره، فأضيفت إليه لا أن ذلك قيد، وإنما لأن هذا هو الغالب. الأمر الخامس، وهذا طويل لكنه مفيد، وكل ما نذكره في هذا يفيد جدا في هذا الباب. الناس في فتنة القبر أقسام. القسم الأول من ينتسبون إلى أمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصادق منهم والمنافق. المهم أنهم ينتسبون إلى أمة الإجابة، إلى من أظهر الإجابة، سواء كان صادقا المؤمن الصادق أو كان منافقا. وهؤلاء يفتنون في قبورهم، يفتنون لتمييز الصادق الذي يطابق قلبه قوله، والمنافق الذي كان يقول الإيمان ويبطل الكفر والعياذ بالله. هؤلاء اتفق أهل السنة والجماعة على أنهم يفتنون في قبورهم. والقسم الثاني الكفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء طبعا الكفار يا إخوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أمة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس جميعا، فمن أظهر الإيمان فهو من أمة الإجابة وأيضا من أمة الدعوة، ومن لم يؤمن فإنه من أمة الدعوة. من أمة الدعوة هؤلاء هل يفتنون في قبورهم؟ قد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض العلماء لا يفتنون. لما؟ قالوا لأن ظاهر الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله أن الفتنة لمن كان يقول في الدنيا إن محمد رسول الله. ظاهر الأحاديث أن الفتنة في القبر تكون لمن كان يقول في الدنيا إن محمدا رسول الله، وهؤلاء لا يقولون ذلك، ولأن كفر هؤلاء ظاهر فلا يحتاجون إلى اختبار. وقال جماعة إنهم يفتنون في قبورهم. لما؟ قالوا لأنهم مأمورون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إجماعا، ما في أحد من البشر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مأمورا بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع. ومكلفون بالفروع على الراجح، ومكلفون بالفروع على الراجح، وما دام ذلك كذلك فإنهم يفتنون. وسأذكر الراجح عندي بعد أن أذكر القسم الثالث. القسم الثالث الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أيضا اختلف فيهم العلماء هل يفتنون في قبورهم أو لا يفتنون. فقال جماعة من أهل العلم إنهم لا يفتنون، لما قدمناه في القسم الثاني. القسم الثاني يعني لا يفتنون. وقال جماعة من العلم من أهل العلم إنهم يفتنون. والراجح في الفريقين الكفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد منكم يقول لماذا تقسمه؟ لماذا لا تقول الكفار وخلاص؟ نقول لأن هناك فرقا، ولذلك الخلاف في الثاني أقوى من الخلاف في الأول، لأن الكفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كلفوا بذلك. لكن الراجح في الفريقين عندي والله أعلم أنهم يفتنون. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال العلماء هذه الآية في فتنة القبر، والآية عامة، يثبت الله أهل الإيمان ويضل الظالمين، والظالمون هم الكفار، فيدل ذلك على أنهم يفتنون. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر، إلى قوله صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول هاهم هاهم لا أدري. فيقولان ما دينك؟ فيقول هاهم هاهم لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هاهم هاهم لا أدري. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني والأرناؤوط. انتبهوا يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وأما الكافر، ثم ذكر أنه تعاد روحه إلى جسده في قبره فيسأل. ثم انظر السؤال الأخير يا إخوة، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذا يشمل السؤال عن جميع الأنبياء. ما كان خاصا هنا بالسؤال عن محمد صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الكفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أذكر القسم الرابع وأقف لأن أقلنا كلكم اليوم السبت إن شاء الله عز وجل. الرابع المؤمنون بنبيهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ذكرنا الكفار كائنا منهم. طيب الذين آمنوا بالأنبياء، الذين آمنوا بنوح عليه السلام، الذين آمنوا بموسى عليه السلام وكانوا على دين صحيح قبل تحريف التوراة، الذين آمنوا بعيسى عليه السلام وكانوا على دين صحيح قبل تحريف الإنجيل، هؤلاء أيضا قد اختلف فيهم العلماء، هل يفتنون في قبورهم أو لا؟ فقال جماعة من أهل العلم لا يفتنون، لأن ظواهر الأحاديث أن ذلك خاص بمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة من أهل العلم إنهم يفتنون، وهذا الراجح لعموم الآية التي تلوناها قبل قليل، فإنها شاملة لجميع المؤمنين، ولعموم الأحاديث التي فيها إن العبد المؤمن، وهذا يشمل جميع المؤمنين. نقف هنا بالنسبة للدرس و ونكمل إن شاء الله يوم السبت. نحن بقي معنا الخامس غير المكلفين، الصبيان والمجانين هل يفتنون في قبورهم؟ السادس الأنبياء عليهم السلام هل يفتنون في قبورهم؟ السابع من يستثنى من فتنة القبر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه نبسطها في درس فجر السبت إن شاء الله، ونكمل الكلام العظيم في هذه المسألة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يدخل العلم قلبه ويزكيه وينفعه. نعوذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله من قلب لا يخشى، نعوذ بالله من قلب لا يخشى، نعوذ بالله من قلب لا يخشى. اللهم اجعل العلم نورا لنا وزيادة لنا في كل خير، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل من الصائمين والصائمات، وأن تتقبل من القائمين والقائمات، من المسلمين والمسلمات عامة، ومن هؤلاء الحضور خاصة. اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، اللهم ضاعف ثوابهم، اللهم ضاعف ثوابهم، اللهم ضاعف ثوابهم، اللهم اجعلهم كما يفرحون عند فطرهم يفرحون عند لقائك بصومهم، اللهم اجعلهم كما يفرحون في الدنيا بفطرهم يفرحون عند لقائك بصومهم، اللهم اجعلهم كما يفرحون في الدنيا بفطرهم يفرحون عند لقائك بصومهم. اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك ممن أن نكون ممن صام فكان حظه من صيامه الجوع والعطش، ونعوذ بك يا ربنا أن نكون ممن قام فكان حظه من قيامه التعب والسهر. اللهم زدنا خيرا وبارك لنا، والله أعلم.
موجود العصر. العصر
نجعل الإجابة على الأسئلة يوم السبت إن شاء الله، لعل بعض الأجوبة تلف في أثناء الكلام. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلم.